بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم الإمام الذهبي رحمه الله، قال رحمه الله: الجوعي أبو عبد الملك القاسم بن عثمان العبدي، الإمام القدوة الولي المحدث أبو عبد الملك القاسم بن عثمان العبدي الدمشقي، شيخ الصوفية ورفيق أحمد بن أبي الحواري، عرف بالجوعي، صاحب أبا سليمان الداراني، وسمع سفيان بن عيينة والوليد بن مسلم وجعفر بن عون العمري وجعفر بن عون العمري وأبا معاوية الأسود وجماعة. حدث عنه أبو حاتم وجعفر بن أحمد بن عاصم وأحمد بن أنس وإبراهيم بن دحيم وأبو بكر بن أبي داود وسعيد بن عبد العزيز العلبي ومحمد بن الحسن بن قتيبة وآخرون. قال أبو حاتم صدوق. وقال العقيلي: تفرد الجوعي بحديث عن عبد الله بن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. قال ابن أبي داود: رأيت أحمد بن أبي الحواري يقرأ عند القاسم بن عثمان فيصيح القاسم ويصعق، وكان فاضلا من محدثي دمشق، كان يقدم في الفضل على أحمد بن أبي الحواري. قال سعيد بن أوس: سمعت قاسما الجوعي وكان صوفيا نسب إلى الجوعي. وحكى أبو علي الحصائري عن أبي الرضا الصياد قال: كان قاسم الجوعي عابد أهل الشام. قال محمد بن الفيض: قدم يحيى بن أكثم دمشق مع المأمون فبعث إلى أحمد بن أبي الحواري فجاء إليه وجالسه، فخلع يحيى عليه طويلة وملبوسا وأعطاه 5000 درهم وقال: فرقها يا أبا الحسن حيث ترى. فدخل بها المسجد وصلى صلوات بالخلعة. فقال قاسم الجوعي: أخذ دراهم اللصوص ولبس ثيابهم، ثم أتى الجامع مر به وهو في التحيات، فلما حازاه لطم القلنسوة، فسلم أحمد وأعطى القلنسوة ابنه إبراهيم فذهب بها. فقال له: من رآه ما رأيت ما فعل بك هذا؟ فقال رحمه الله: ومن كلام القاسم: رأس الأعمال الرضا عن الله، والورع عماد الدين، والجوع مخ العبادة، والحصن الحصين الصمت. وقال قاسم الجوعي: سمعت مسلم بن زياد يقول: مكتوب في التوراة: من سالم سلم، ومن شاتم شتم، ومن طلب الفضل من غير أهله ندم. وقال: الشهوات نفس الدنيا، فمن ترك الشهوات فقد ترك الدنيا. إذا رأيت الرجل يخاصم فهو يحب الرئاسة. قال عمرو بن دحيم: توفي قاسم الجوعي في رمضان 48 و200. قال الذهبي رحمه الله: قلت: كان زاهد الوقت هذا الجوعي بدمشق، والسري السقطي ببغداد، وأحمد بن حرب بنيسابور، وذنون بمصر، ومحمد بن أسلم بطوس. وأين مثل هؤلاء السادة؟ ما يملأ عيني إلا التراب أو من تحت التراب. قال رحمه الله: الكرابيسي أبو علي الحسين بن علي بن يزيد، العلامة فقيه بغداد أبو علي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي صاحب التصانيف. سمع إسحاق الأزرق معنى بن عيسى ويزيد بن هارون ويعقوب بن إبراهيم، وتفقه بالشافعي. روى عنه عبيد بن محمد البزاز ومحمد بن علي فستقه، وكان من بحور العلم ذكيا فطنا فصيحا لسنا. تصانيفه في الفروع والأصول تدل على تبحره، إلا أنه وقع بينه وبين الإمام أحمد فهجر لذلك، وهو أول من فتق اللفظ. ولما بلغ يحيى بن معين أنه يتكلم في أحمد قال: ما أحوجه إلى أن يضرب، وشتمه. قال حسين: في القرآن لفظي به مخلوق. فبلغ قوله أحمد فأنكره وقال: هذه بدعة. فأوضح حسين المسألة وقال: تلفظك بالقرآن يعني غير الملفوظ. وقال في أحمد: أي شيء نعمل بهذا الصبي؟ إن قلنا مخلوق قال بدعة، وإن قلنا غير مخلوق قال بدعة. فغضب لأحمد أصحابه ونالوا من حسين. وقال أحمد: إنما بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها وتركوا الآثار. قال ابن عدي: سمعت محمد بن عبد الله الصيرفي الشافعي يقول لتلامذته: اعتبروا بالكرابيسي وبأبي ثور، فالحسين في علمه وحفظه لا يعشره أبو ثور. فتكلم فيه أحمد بن حنبل في باب مسألة اللفظ فسقط، وأثنى على أبي ثور فارتفع للزومه للسنة. مات الكرابيسي 48 وقيل 45 و200. ولا ريب أن ما ابتدعه الكرابيسي وحرره في مسألة التلفظ وأنه مخلوق هو حق، لكن أباه الإمام أحمد لئلا يتذرع به إلى القول بخلق القرآن فسد الباب، لأنك لا تقدر أن تفرز التلفظ من الملفوظ الذي هو كلام الله إلا في ذهنك. قال رحمه الله الفتح بن خاقان أبو محمد التركي، الأمير الكبير الوزير الأكمل أبو محمد التركي، شاعر مترسل بليغ مفوه، ذو سؤدد وجود ومحاسن على لعب فيه، وكان المتوكل لا يكاد يصبر عنه، استوزره وفوض إليه إمرة الشام، فبعث إليها نوابا عنه، وله أخبار في الكرم والظرف والأدب. ولما قدم المتوكل إلى دمشق كان الفتح زميله على جمازة. حكى عنه المبرد أحمد بن يزيد المؤدب، وكان أحد الأذكياء، دخل المعتصم على الأمير خاقان فمازح ابنه هذا وهو صبي، فقال يا فتح أيما أحسن، داري أو داركم؟ فقال الفتح دارنا إذا كنت فيها، فوهبه 100,000. وكان الفتح ذا باع أطول في فنون الأدب، قتل مع المتوكل 47. قال رحمه الله الفضل بن مروان الوزير الكبير، حدث عن علي بن عاصم، روى عنه المبرد وسليمان بن وهب الكاتب وغيرهما. يكنى أبا العباس، أصله من البردان، وتنقلت به الأحوال إلى وزارة المعتصم، وكان من البلغاء، وكان المعتصم كثير البذل، فربما عطل منه الفضل فنفاه إلى السن، واستوزر ابن الزيات. ثم إنه سكن بعد سامراء، وعنه قال أنعمت النظر في علمين فلم أرهما يصحان، السحر والنحو، وكان الفضل فيه مع جوره تيه وبأو وكان الفضل فيه مع جوره تيه تيه وبأو توفي خاملا 50 و200، وأصله نصراني لعله بلغ 90، وقد خدم المأمون. قال ابن النجار هو الفضل بن مروان بن ما سرجس، كان بديع الخط منشئا، لم يزل في ارتقاء، والناس يحسدونه حتى نكب، وأدى 40,000 درهم. فكان المعتصم يقول عصى الله وأطاعني فسلطني الله عليه. قلت ثم أطلقه وألزمه بيته، واستوزر أحمد بن عمار، وقيل ألقيت رقعة إليه فيها تفرعنت يا فضل بن مروان فاعتبر، فقبلك كان الفضل والفضل والفضل 3 أملاك مضوا لسبيلهم، أبادتهم الأقياد والذل والقتل، عن الفضل بن يحيى البرمكي، والفضل بن الربيع الحاجب، والفضل بن سهل. قال رحم الله أحمد بن أبي الحواري عبد الله بن ميمون الثعلبي، روى له أبو داود وابن ماجه القزويني، واسم أبيه عبد الله بن ميمون، الإمام الحافظ القدوة شيخ أهل الشام أبو الحسن الثعلبي الغطفاني الدمشقي الزاهد، أحد الأعلام، أصله من الكوفة، وقد قال سألني أحمد بن حنبل متى مولدك؟ قلت في 64 و100، قال هي مولدي. قلت عني بهذا الشأن أتم عناية، وسمع من سفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس وأبي معاوية والوليد بن مسلم وعبد الله بن وهب وأبي الحسن الكسائي ووكيع وحفص بن غياث وشعيب بن حرب وتبقتهم، ودخل دمشق فصاحب الشيخ أبا سليمان الداراني مدة، وأخذ عن مروان بن محمد وأبي مسهر الغساني وطائفة، ثم أقبل على العبادة والتأله. حدث عنه سلمة بن شبيب وأبو زرعة الدمشقي وأبو زرعة الرازي وأبو داود وابن ماجه في سننهما، وأبو حاتم وسعيد بن عبد العزيز الحلبي ومحمد بن المعافى الصيداوي وأبو الجهم بن طلاب ومحمد بن محمد الباغندي وابنه عبد الله بن أحمد وعمر بن بحر الأسدي ومحمد بن خريم ويوسف بن الحسين الرازي وإبراهيم بن نائلة الأصبهاني ومحمد بن علي بن خلف وأبو بكر بن أبي داود وخلق كثير، آخرهم أحمد بن سليمان بن زبان الكندي أحد الضعفاء. قال هارون بن سعيد الأيلي عن يحيى بن معين، وذكر أحمد بن أبي الحواري، فقال أهل الشام به يمطرون. وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي يحسن الثناء عليه ويحكد فيه. نعم يا شيخنا،
يقصد بدعائه، يعني يطلبون منه الدعاء فإذا دعا سقاهم الله تبارك وتعالى.
نعم.
وكان مضى معنا قوله وكان الفضل فيه مع جوره تيه وبأو، البأو يعني التعاظم يعني.
نعم.
التيه
نعم
الفخ
أحسن الله إليك.
والبأو التعاظم. نعم.
نعم أحسن الله إليك.
أمين.
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يحسن الثناء عليه ويطنب فيه. وقال فياض بن زهير: سمعت يحيى بن معين وذكر أحمد بن أبي الحواري فقال: أظن أهل الشام يسقيهم الله به الغيث. قال محمود بن خالد وذكر أحمد بن أبي الحواري فقال: ما أظن بقي على وجه الأرض مثله. وروي عن الجنيد قال أحمد بن أبي الحواري: ريحانة الشام. قال أبو زرعة الدمشقي: حدثني أحمد بن أبي الحواري قال: قلت لشيخ دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دلني على مجلس إبراهيم بن أبي يحيى، فما كلمني فإذا هو عبد العزيز بن محمد الداروردي. قال أحمد بن عطاء: سمعت عبد الله بن أحمد بن أبي الحواري يقول: كنا نسمع بكاء أبي بالليل حتى نقول قد مات، ثم نسمع ضحكة حتى نقول قد جنى. قال محمد بن عوف الحمصي: رأيت أحمد
ثم نسمع ضحكه.
نعم جزاكم الله خيرا. قال محمد بن عوف الحمصي: رأيت أحمد بن أبي الحواري عندنا بأنطرسوس، فلما صلى العتمة قام يصلي فاستفتح بالحمد لله إلى إياك نعبد وإياك نستعين فطفت الحائط كله، ثم رجعت فإذا هو لا يجاوزها، ثم نمت ومررت في السحر وهو يقرأ إياك نعبد، فلم يزل يرددها إلى الصبح. قال سعيد بن عبد العزيز: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: من عمل بلا اتباع سنة فعمله باطل. وقال: من نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحب أخرج الله نور اليقين والزهد من قلبه. قال أبو عبد الرحمن السلمي في تاريخ الصوفية: سمعت محمد بن جعفر بن مطر قال: سمعت إبراهيم بن يوسف الهسنجاني يقول: رمى أحمد بن أبي الحواري بكتبه في البحر، وقال: نعم الدليل كنت، والاشتغال بالدليل بعد الوصول محال. السلمي قال: سمعت محمد بن عبد الله الطبري يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: طلب أحمد بن أبي الحواري العلم 30 سنة، ثم حمل كتبه كلها إلى البحر فغرقها، وقال: يا علم لم أفعل بك هذا استخفافا، ولكن لما اهتديت بك استغنيت عنك. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن سلامة في كتابه عن عبد الرحيم بن محمد الكاغادي، قال وأخبرنا إسحاق بن خليل قال أخبرنا الكاغادي قال أخبرنا أبو علي الحداد قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: قلت لراهب في دير حرملة وأشرف من صومعته: ما اسمك؟ قال: جريج. قلت: ما يحبسك؟ قال: حبست نفسي عن الشهوات. قلت: أما كان يستقيم لك أن تذهب معنا هاهنا وتجيء وتمنعها الشهوات؟ قال: هيهات، هذا الذي تصفه قوة وأنا في ضعف. قلت: ولم تفعل هذا؟ قال: نجد في كتبنا أن بدن ابن آدم خلق من الأرض، وروحه خلق من ملكوت السماء، فإذا أجاع بدنه وأعراه وأسهره وأقمأه نازع الروح إلى الموضع الذي خرج منه، وإذا أطعمه وأراحه أخلد البدن إلى المواضع الذي منه خلق فأحب الدنيا. قلت: فإذا فعل هذا يعجل له في الدنيا الثواب؟ قال: نعم، نور يوازيه.
كأنها الموضع
قال
فحب... يعني إلى الموضع. نعم. الذي منه خلق،
مثل الأولى يعني سيدي.
نعم.
إلى الموضع الذي خرج منه. نعم أحسن الله إليك. قال فحدثت بهذا أبا سليمان الدرني فقال: قاتله الله، إنهم يصفون. قال رحم الله: قلت: الطريقة المثلى هي المحمدية، وهو الأخذ من الطيبات وتناول الشهوات المباحة من غير إسراف، كما قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلم يشرع لنا الرهبانية ولا التمزق ولا الوصال، بل ولا صوم الدهر، ودين الإسلام يسر وحنيفية سمحة، فليأكل المسلم من الطيب إذا أمكنه، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. وقد كان النساء أحب شيء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك اللحم والحلواء والعسل والشراب الحلو البارد والمسك، وهو أفضل الخلق وأحبهم إلى الله تعالى. ثم العابد العري من العلم متى زهد وتبتل وجاع وخلى بنفسه وترك اللحم والثمار واقتصر على الدقة والكسرة، صفت حواسه ولطفت ولازمته خطرات النفس، وسمع خطابا يتولد من الجوع والسهر لا وجود لذلك الخطاب والله في الخارج، وولج الشيطان في باطنه وخرج، فيعتقد أنه قد وصل وخوطب وارتقى، فيتمكن منه الشيطان ويوسوس له، فينظر إلى المؤمنين بعين الازدراء ويتذكر ذنوبهم، وينظر إلى نفسه بعين الكمال، وربما آل به الأمر إلى أن يعتقد أنه ولي صاحب كرامات وتمكن، وربما حصل له شك وتزلزل إيمانه، فالخلوة والجوع أبو جاد الترهب، وليس ذلك من شريعتنا في شيء، بلى السلوك الكامل هو الورع في القوت والورع في المنطق وحفظ اللسان وملازمة الذكر وترك مخالطة العامة والبكاء على الخطيئة والتلاوة بالترتيل والتدبر ومقت النفس وذمها في ذات الله والإكثار من الصوم المشروع ودوام التهجد والتواضع للمسلمين وصلة الرحم والسماحة وكثرة البشر والإنفاق مع الخصاصة وقول الحق المر برفق وتؤدى وقول الحق المر برفق وتؤدى والأمر بالعرف والأخذ بالعفو والإعراض عن الجاهلين والرباط بالثغر وجهاد العدو وحج البيت وتناول الطيبات في الأحايين وكثرة الاستغفار في السحر، فهذه شمائل الأولياء وصفات المحمديين أماتنا الله على محبتهم. وبالإسناد إلى أبي نعيم قال حدثنا أبو أحمد الحافظ قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: من نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحب أخرج الله نور اليقين والزهد من قلبه. ثم روى أبو نعيم عن السلمي الحكايتين في تغريق كتب أحمد في البحر، وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد إملاء قال حدثنا عمر بن بحر قال سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: بين أنا في قبة بالمقابر بلا باب إلا كساء أسبلته، فإذا أنا بامرأة تدق على الحائط، فقلت: من هذا؟ قالت: ضالة، فدلني على الطريق، فقلت: رحمك الله، أي الطريق تسلكين؟ فبكت ثم قالت: على طريق النجاة يا أحمد. قلت: هيهات، إن بيننا وبينها عقابا، وتلك العقاب لا تقطع إلا بالسير الحثيث وتصحيح المعاملة وحذف العلائق الشاغلة. فبكت ثم قالت: سبحان من أمسك عليك جوارحك فلم تتقطع وفؤادك فلم يتصدع. ثم خرت مغشيا عليها، فقلت لبعض النساء: أي شيء حالها؟ فقمن ففتشنها، فإذا وصيتها في جيبها: كفنوني في أثواب هذه، فإن كان لي عند الله خير فهو أسعد لي، وإن كان غير ذلك فبعدا لنفسي. قلت: ما هي؟ فحركوها فإذا هي ميتة. فقلت: لمن هذه الجارية؟ قالوا: جارية قرشية مصابة، وكان قرينها يمنعها من الطعام، وكانت تشكو إلينا وجعا بجوفها، فكنا نصفها للأطباء، فتقول: خلوا بيني وبين الطبيب الراهب، تعني أحمد بن أبي الحواري، أشكو إليه بعض ما أجد من بلائي، لعله أن يكون عنده شفائي. وبه قال حدثنا سليمان الطبراني قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: كنت أسمع وكيعا يبتدئ قبل أن يحدث قال كنت أسمع وكيعا يبتدئ قبل أن يحدث فيقول: ما هنالك إلا عفوه، ولا نعيش إلا في ستره، ولو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم. وبه حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن نائلة قال حدثنا أحمد قال: سمعت شعيب بن حرب يقول لرجل: إن دخلت القبر ومعك الإسلام فأبشر. وبه قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا ابن أبي الحواري قلت لأبي بكر بن عياش: حدثنا. قال: دعونا من الحديث، فقد كبرنا ونسينا، جئونا بذكر المعاد وبذكر المقابر، لو أني أعرف أهل الحديث لأتيتهم إلى بيوتهم لو أني أعرف أهل الحديث لأتيتهم إلى بيوتهم أحدثهم. وبه قال أبو نعيم: أسند أحمد بن أبي الحواري عن المشاهير والأعلام ما لا يعد كثرة. أبو الدحداح الدمشقي قال حدثنا الحسين بن حامد أن كتاب المأمون ورد على إسحاق بن يحيى بن معاذ أمير دمشق أن أحضر المحدثين بدمشق فامتحنهم. قال: فأحضر هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن وابن ذكوان وابن أبي الحواري، فامتحنهم امتحانا ليس بالشديد، فأجابوا خلا أحمد بن أبي الحواري، فجعل يرفق به ويقول: أليست السماوات مخلوقة؟ أليس الأرض مخلوقة؟ وأحمد يأبى أن يطيعه، فسجنه في دار الحجارة، ثم أجاب بعد فأطلقه. قال أحمد السلمي في محن الصوفية: أحمد بن أبي الحواري شهد عليه قوم أنه يفضل الأولياء على الأنبياء، وبذلوا الخطوط عليه، فهرب من دمشق إلى مكة وجاور حتى كتب إليه السلطان يسأله أن يرجع فرجع. قال الذهبي رحمه الله: قلت إن صحت الحكاية فهذا من كذبهم على أحمد، هو كان أعلم بالله من أن يقول ذلك. ونقل السلمي حكاية منكرة عن محمد بن عبد الله، ونقلها ابن باكويه عن أبي بكر الغازي: سمع أبا بكر الشباك قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: كان بين أبي سليمان الداراني وأحمد بن أبي الحواري عقد لا يخالفه في أمر، فجاءه يوما وهو يتكلم في مجلسه، فقال أحمد: إن التنور قد سجر، فما تأمر؟ فلم يجبه، فأعاد مرتين أو ثلاثا، فقال: اذهب فاقعد فيه، كأنه ضاق به. وتغافل أبو سليمان ساعة ثم ذكر، فقال: اطلبوا أحمد فإنه في التنور، لأنه على عقد ألا يخالفني. فنظروا فإذا هو في التنور لم يحترق منه شعرة. توفي أحمد سنة 46 و200. قال الذهبي: أنبانا أحمد بن سلامة
رضوان الله عليهم، وتفكروا هل يدخلون، ثم قرروا ألا يدخلوا. ولما أخبروا بهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: والله لو دخلوا ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. وهم أيضا كانوا قالوا في سبب امتناعهم: والله ما آمنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا خوفا منها، فكيف ندخلها؟ فلا شك أن هذا من الخطأ، يعني إنما الطاعة في المعروف.
نعم
وهذا مما أورده صاحب الرسالة القشيري وسكت عليه، بل مدحه.
نعم أحسن الله
كم في كتب القوم من مثل هذا المخالف للسنة الذي يعتبرونه من الإيه؟ من خصائص الطريق ونحو هذا، وهو خطأ. نعم.
نعم أحسن الله إليكم.
يعني
قال الذهبي رحمه الله: أنبأنا أحمد بن سلامة عن عبد الرحيم بن محمد الكاغدي قال: أخبرنا الحسن بن أحمد قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا إسحاق بن أحمد قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن عاصم بن عمر قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحرص على الإمارة لم يعدل فيها. توفي مع ابن أبي الحواري أحمد بن إبراهيم الدورقي وأبو عمر الدوري المقرئ ومحمد بن سليمان الوين والمسيب بن واضح ومحمد بن مصفى والحسين بن الحسن المروزي وحامد بن يحيى البلخي رحمهم الله. قال رحمه الله محمد بن مصفى بن بندول القرشي.
فريدة من فرائد الإمام الذهبي رحمه الله، من أول قوله: قلت الطريقة المثلى هي المحمدية، فذكر فيها ما يمكن أن نسميه طريق التصوف السني. نعم.
نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله محمد بن مصفى بن بهلول القرشي، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه القزويني. الحافظ الإمام عالم أهل حمص أبو عبد الله القرشي الحمصي العبد الصالح، حدث عن سفيان بن عيينة وبقية بن الوليد ومحمد بن حرب والوليد بن مسلم وابن أبي فديك ومحمد بن حمير وطبقتهم، حدث عنه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحسن بن أحمد بن فيل وسعيد بن عبد العزيز الحلبي وعبدان الأهوازي ومحمد بن يوسف الهروي ومحمد بن تمام البهراني وأبو بكر بن أبي داود وعبد الغافر بن سلامة وبقي بن مخلد وخلق كثير. قال أبو حاتم صدوق. وقال محمد بن عبيد الكلاعي: عادلته إلى مكة سنة 46 و200، فاعتل بالجحفة ومات بمكة بمنى، وكان دخل مكة وهو لما به، فدخل عليه أصحاب الحديث وهو في النزع فقرأوا عليه فما عقل. قال محمد بن عوف الطائي: رأيت محمد بن مصفى في النوم، فقلت: يا أبا عبد الله، أليس قد مت إلى ما صرت؟ قال: إلى خير، ومع ذلك فنحن نرى ربنا كل يوم مرتين. فقلت: يا أبا عبد الله، صاحب سنة في الدنيا وصاحب سنة في الآخرة. فتبسم إلي. قلت: قد روى ابن ماجه أيضا عن مرار بن حموية عنه، وقال صالح جزر: له مناكير، وأرجو أن يكون صادقا.
لماذا قال صاحب سنة في الآخرة؟
إن هو يعني أثبت الرؤية لله سبحانه وتعالى.
نعم، هذا الأقرب، لأن ما فيش معنى آخر يعني.
نعم نعم السلام عليكم.
جزاك الله خير.
قال رحمه الله: قلت: مات في ذي الحجة سنة 46 و200. قال: أخبرنا أحمد بن إسحاق، قال: أخبرنا أكمل بن أبي الأزهر، قال: أخبرنا سعيد بن أحمد، قال: أخبرنا أبو نصر محمد بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن عمر الوراق، قال: حدثنا عبد الله بن أبي داود، قال: حدثنا محمد بن مصفى، قال: حدثنا محمد بن المبارك، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثني ثور بن يزيد عن حبيب بن عبيد عن عتبة بن عبد قال: كنت جالسا فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله، أسمعك نعم أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكا منها، يعني الطلحة. فقال: إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصية التيس الملبود، يعني الخصي، فيها 70 لونا من الطعام لا يشبه لون آخر. حديث حسن غريب. قال رحمه الله: العدني محمد بن يحيى بن أبي عمر، روى له مسلم والترمذي وابن ماجه القزويني والإمام النسائي. الإمام المحدث الحافظ شيخ الحرم أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني حدث عن فضيل بن عياض وسفيان بن عيينة وعبد العزيز بن محمد ومعتمر بن سليمان وسعيد بن سالم ووكيع بن الجراح ومروان بن معاوية وخلق كثير، وصنف المسند. حدث عنه مسلم والترمذي وابن ماجه وبواسطة النسائي وإسحاق بن أحمد الخزاعي والحكم بن معبد. نعم،
لأنه بواسطة.
نعم، أحسن الله إليك. والحكم بن معبد وعبد الله بن صالح البخاري ومحمد بن إسحاق السراج وعلي بن عبد الحميد الغضائري والمفضل بن محمد الجندي وخلق سواهم. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: كان رجلا صالحا وكانت به غفلة، رأيت عنده حديثا موضوعا حدث به عن ابن عيينة وكان صدوقا. وروي عن الحسن بن أحمد بن الليث قال: حدثنا ابن أبي عمر العدني وكان قد حج 77 حجة، وبلغني أنه لم يقعد من الطواف 60 سنة رحمه الله. قال البخاري: مات بمكة 11 بقيت من ذي الحجة سنة 43 و200. قال رحمه الله: قلت: كان من أبناء 90 رحمه الله تعالى. أخبرنا أحمد بن هبة الله قال: أخبرنا أحمد بن هبة الله عن أبي روح قال: أخبرنا زاهر قال: أخبرنا أبو سعد قال: أخبرنا أبو عمرو بن حمدان قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن معاذ النسوي قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من هو فوقه في المال والجسم فلينظر إلى من هو دونه في المال والجسم. قال رحمه الله: رجاء بن مرجى بن رافع المروزي، روى له أبو داود وابن ماجه القزويني. وقيل: رجاء بن مرجى بن رجاء بن رافع، الإمام الحافظ الناقد المصنف أبو محمد المروزي، ويقال السمرقندي. وقيل كنيته أبو أحمد، فلعله يكنى بهما. مولده بعد 80 و100. سمع النضر بن شميل ويزيد بن أبي حكيم وقبيصة وأبا نعيم وعلي بن الحسين بن واقد وسلم بن إبراهيم وعبد الله بن رجاء الغداني وعبد الله بن رجاء الغداني. ليست ممنوعا من الصرف يا سيدنا رجاء، هذه صحيح؟
رجائي. نعم
نعم ليست ممنوعة صح؟ ابن رجاء.
نعم ليست ممنوعة، لا مصروف.
نعم. وعبد الله بن رجاء الغداني وأبا اليمان وخلقا كثيرا بخرسان والحجاز والعراق والشام. حدث عنه أبو داود وابن ماجه وأحمد بن محمد بن أبي شيبة البزاز وعمر بن بجير وأبو العباس السراج ويحيى بن صاعد ومحمد بن الفضل السقطي ومطين وآخرون. وآخر من حدث عنه أبو عبد الله المحاملي. قال الدارقطني: ثقة حافظ سمرقندي. وقال النسائي: هو مروزي. وقال الخطيب: سكن بغداد وكان ثقة ثبتا إماما في علم الحديث وحفظه والمعرفة به. وذكر عمر بن حفص الأشقر قال: قدم علينا رجاء بن مرجى بخارى يريد الشاش، فسمعنا منه ودخل على محمد بن إسماعيل البخاري فتذاكرا. قال النسائي: حدثنا عبد الله بن أحمد يعني الخفاف عن محمد بن إسماعيل قال: فيها مات رجاء يعني سنة 49 و200. وفيها أرخه أبو العباس السراج وزاد أنه مات ببغداد. وقال البخاري أيضا: مات ببغداد في غرة جمادى الأولى سنة 9. قال رحمه الله: أخبرنا سنقر الحلبي قال: أخبرنا عبد اللطيف قال: أخبرنا عبد الحق قال: أخبرنا علي بن العلاف قال: حدثنا أبو الحسن بن الحمامي ابن الحمامي. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو الحسن بن الحمامي، قال حدثنا ابن قانع، قال حدثنا محمد بن الفضل بن جابر، قال حدثنا رجاء بن مرجى، قال حدثنا عبد الله بن رجاء، قال حدثنا سعيد بن سلمة عن مسلم بن أبي مريم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلى يوما وعليه نمرة، فقال لرجل: هات نمرتك وخذ نمرتي. قال: يا رسول الله، هي خير من نمرتي. قال: أجل، ولكن عليها خيط أحمر، فخشيت أن تفتنني في صلاتي. قلت: أي تشغلني عن كمال المراقبة، والأنبياء مطالبون بما يسمح فيه لغيرهم، فلذلك قايض بنمرته. قال رحمه الله البيكندي أبو زكريا يحيى بن جعفر بن أعين، روى له البخاري. الإمام الحافظ الحجة محدث ما وراء النهر أبو زكريا يحيى بن جعفر بن أعين البخاري البيكندي ارتحل وسمع من سفيان بن عيينة وكيع ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وطبقتهم، حدث عنه البخاري ومحمد بن أبي حاتم الوراق وعبيد الله بن واصل وجماعة. توفي في شوال سنة 43 و200 رحمه الله. لم يقع لي من عوالي هذا المحدث شيء، إنما وقع لنا حديثه في الجامع المختصر. صحيح البخاري يعني سيدي؟ نعم
نعم نعم نعم
صحيح البخاري. نعم حسن الله. قال رحمه الله البحراني العباس بن يزيد بن أبي حبيب، روى له ابن ماجه القزويني. القاضي الإمام المحدث المتقن أبو الفضل العباس بن يزيد بن أبي حبيب البحراني البصري أحد الثقات، حدث عن يزيد بن زريع وسفيان بن عيينة وسفيان بن حبيب ومعتمر بن سليمان وزياد البكائي وابن إدريس ومحمد بن جعفر غندر ومروان بن معاوية وعبد الوهاب الثقفي وخلق، وعنه ابن ماجه وابن صاعد وعبد الرحمن بن أبي حاتم والقاضي المحاملي ومحمد بن مخلد وإسماعيل الوراق وآخرون. قال صالح بن أحمد الهمذاني: قدم البحراني همذان وحدث بها بمصنفاته. وقال ابن أورمة محله الصدق. وقال الدارقطني ثقة مأمون. وقال أبو نعيم الحافظ: كان يلقب عباسويه وكان حافظا. قلت: ولي قضاء همذان مدة، وحدث بأصبهان أيضا. قال ابن مخلد: توفي سنة 58 و200، ويقال فيه لين لا يضر. وتكلم مرار بن حموية في سماعه من يزيد بن زريع والرجل مأمون. قال رحمه الله ابن حبيب عبد الملك ابن حبيب ابن سليمان السلمي، الإمام العلامة فقيه الأندلس أبو مروان عبد الملك ابن حبيب ابن سليمان ابن هارون ابن جاهمة ابن الصحابي عباس ابن مرداس السلمي العباسي الأندلسي القرطبي المالكي أحد الأعلام. ولد في حياة الإمام مالك بعد 70 و100، وأخذ عن الغازي بن قيس وزياد شبطون وصعصعة بن سلام، ثم ارتحل في حدود سنة 10 و200 وحج.
وزياد شبطون اسمه لقب.
نعم أحسن الله إليكم. وأخذ عن الغازي بن قيس وزياد شبطون وصعصعة بن سلام، ثم ارتحل في حدود سنة 10 و200 وحج. وحمل عن عبد الملك بن الماجشون ومطرف بن عبد الله اليساري وأسد بن موسى السنة وأصبغ بن الفرج وأبي صالح وإبراهيم بن المنذر الحزامي وعدة من أصحاب مالك والليث، ورجع إلى قرطبة بعلم جم وفقه كثير. وكان موصوفا بالحذق في الفقه كبير الشأن بعيد الصيت كثير التصانيف، إلا أنه في باب الرواية ليس بمتقن، بل يحمل الحديث تهورا كيف اتفق، وينقله وجادة وإجازة، ولا يتعانى تحرير أصحاب الحديث. صنف كتاب الواضحة في عدة مجلدات، وكتاب الجامع، وكتاب فضائل الصحابة، وكتاب غريب الحديث، وكتاب تفسير الموطأ، وكتابا في حروب الإسلام، وكتاب فضل المسجدين، وكتاب سيرة الإمام في من ألحد، وكتاب طبقات الفقهاء، وكتاب مصابيح الهدى. قال أبو الوليد بن الفرضي: كان فقيها نحويا شاعرا عروضيا أخباريا نسابة طويل اللسان متصرفا في فنون العلم. حدث عنه بقي بن مخلد ومحمد بن وضاح ويوسف بن يحيى المغامي ومطرف بن قيس وخلق، وآخر أصحابه موتا المغامي. طويل اللسان يعني سيدنا له باع في اللغة يعني.
يعني تصرف في القول يعني.
نعم.
يعني ورد هنا مورد المدح يعني.
أي نعم، أحسن الله عليك. قال: سكن البيرة من الأندلس مدة، ثم استخدمه الأمير عبد الرحمن بن الحكم فرتبه في الفتوى بقرطبة، وقرر معه يحيى بن يحيى في النظر والمشاورة، فتوفي يحيى بن يحيى وانفرد ابن حبيب برئاسة العلم، وكان حافظا للفقه نبيلا، إلا أنه لم يكن له علم بالحديث ولا يعرف صحيحه من سقيمه. ذكر عنه أنه كان يتسهل في سماعه ويحمل على سبيل الإجازة أكثر روايته. وعن محمد بن وضاح
حلو ده.
أن إبراهيم
وكذلك يحيى بن يحيى قريبان يعني في هذا الأمر.
نعم. وعن محمد بن وضاح أن إبراهيم بن المنذر الحزامي قال له: أتاني صاحبكم عبد الملك بن حبيب بغرارة مملوءة كتبا، فقال لي: هذا علمك تجيزه لي؟ فقلت له: نعم، ما قرأ علي منه حرفا ولا قرأته عليه. وكان محمد بن عمر بن لبابة يقول ابن حبيب عالم الأندلس، ويحيى بن يحيى عاقلها، وعيسى بن دينار فقيهها. قال أبو القاسم ابن بشكوال: قيل لسحنون: مات ابن حبيب؟ فقال: مات عالم الأندلس، بل والله عالم الدنيا. حكى بعضهم قال: هاجت الريح فرأيت عبد الملك بن حبيب رافعا يديه متعلقا بحبال المركب يقول: اللهم إن كنت تعلم أني إنما أردت ابتغاء وجهك وما عندك فخلصنا. قال: فسلم الله. قال أبو عمر أحمد بن سعيد الصدفي: قلت لأحمد بن خالد: إن الواضحة عجيبة جدا، وإن فيها علما عظيما فما يدخلها؟ قال: أول ذلك أنه حكى فيها مذاهب لم نجدها لأحد من أصحابه ولا نقلت عنهم. قال أبو عمر الصدفي في تاريخه: كان كثير الرواية كثير الجمع يعتمد على الأخذ بالحديث، ولم يكن يميزه ولا يعرف الرجال، وكان فقيها في المسائل. قال: وكان يطعن عليه بكثرة الكتب. وذكر أنه كان يستجيز الأخذ بلا رواية ولا مقابلة، وأنه أخذ بالإجازة كثيرا. قال: وأشير إليه بالكذب، سمعت أحمد بن خالد يطعن عليه بذلك ويتنقصه غير مرة. وقال: ظهر كذبه في الواضحة في غير شيء، فسمعت محمد بن وضاح يقول: أخبرني ابن أبي
يبقى
مريم قال:
كأن
كان
قوله وإن فيها علما عظيما فما يدخلها يعني من الفساد. الله
نعم
أعلم يعني.
نعم أحسن الله إليكم. وقال: ظهر كذبه في الواضحة في غير شيء، فسمعت محمد بن وضاح يقول: أخبرني ابن أبي مريم قال: كان ابن حبيب بمصر، فكان يضع الطويلة وينسخ طول نهاره. فقلت له: إلى كم ذا النسخ؟ متى تقرأه على الشيخ؟ قال: قد أجاز لي كتبه، يعني أسد بن موسى. فأتيت أسدا فقلت: تمنعنا أن نقرأ عليك وتجيز لغيرنا؟ فقال: أنا لا أرى القراءة، فكيف أجيز؟ فأخبرته، فقال: إنما أخذ مني كتبي فيكتب منها، ليس ذا علي. وقال أحمد بن محمد بن عبد البر في تاريخه: ابن حبيب أول من أظهر الحديث بالأندلس، وكان لا يفهم طرقه ويصحف الأسماء ويحتج بالمناكير، فكان أهل زمانه ينسبونه إلى الكذب ولا يرضونه. وممن ضعف ابن حبيب أبو محمد بن حزم، ولا ريب أنه كان صحفيا، وأما التعمد فكلا. قال أحمد بن محمد بن عبد البر: وكان بينه وبين يحيى بن يحيى وحشة، كان كثير المخالفة له، لقي أصبغ بمصر فأكثر عنه، فكان يعارض يحيى عند الأمر ويرد قوله فيغتم لذلك. قال: فجمعهم القاضي مرة في الجامع فسألهم عن مسألة، فأفتى فيها يحيى بن يحيى وسعيد بن حسان بالرواية، فقال: فهما عبد الملك. وذكر خلافهما رواية عن أصبغ، وكان عبد الأعلى بن وهب شابا قد حج ولحق أصبغ. فحدثنا أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن عبد الأعلى قال: دخلت على سعيد بن حسان فقال: ما تقول في كذا للمسألة المذكورة؟ هل يذكر فيها الأصبغ شيئا؟ قلت: نعم، يقول فيها بكذا وكذا. فذكر موافقة سعيد ويحيى، فقال لي سعيد: انظر ما تقول، أنت على يقين منها؟ قلت: نعم. قال: فأتني بكتابك. فخرجت مسرعا ثم ندمت، فأخرجتها من قرطاس فسررت وأتيته بالكتاب. قال: تمضي به إلى أبي محمد. فمضيت به إلى يحيى بن يحيى فأعلمته، فاجتمع بالقاضي وقال: هذا يخالفنا بالكذب، فأردعه وكفه. نعم. وقال هذا يخالفنا بالكذب فردعه وكفه. فجمعهم القاضي ثانيا فتكلموا، فقال عبد الملك: قد أعلمتك بما يقول فيها أصبغ. فبدر عبد الأعلى فقال: تكذب على أصبغ، أنا رويت هذه المسألة عنه على وفق ما قال، وهذا كتابي. فقرأه القاضي وقال لعبد الملك ما ساءه، وخرج عليه وقال: تفتينا بالكذب والخطأ وتخالف أصحابك بالهوى، لولا البقيا عليك لعاقبتك. قال عبد الأعلى: فلما خرجت خطرت على دار ابن رستم الحاجب، فرأيت عبد الملك خارجا من عنده في وجهه البشر، فقلت لأدخلن على ابن رستم، فدخلت فلم ينتظر جلوسي، وقال: يا مسكين، من غرك أو من أدخلك في هذا تعارض مثل ابن حبيب وتكذبه؟ فقلت: أصلحك الله، إنما سألني القاضي فأجبت بما عندي. قال: وبعث الأمير إلى القاضي يقول: من أمرك أن تشاور عبد الأعلى؟ فبعث يثني علي ويقول: لم أرى نفسي في سعة من ترك مشاورة مثله. فسأل الأمير وزراءه عن عبد الأعلى فأثنوا عليه ووصفوا علمه وولاءه. قال سعيد بن فحلون: مات عبد الملك بن حبيب يوم السبت لأربع مضين من رمضان سنة 38 و200 بعلة الحصى، رحمه الله. ونقل آخر أنه مات في ذي الحجة سنة 39، فالله أعلم. قال رحمه الله عبد الملك بن حبيب: روى له أبو داود، وقد روى محمد بن وضاح المحدث الأندلس عن أبي مروان عبد الملك بن حبيب البزاز المصيصي، شيخ يروي عن ابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري، روى عنه أبو داود في السنن وجعفر الفريابي في مصنفاته، فاعرف. قال رحمه الله موسى بن
من الإمام الذهبي، يعني جاء بعبد الملك بن حبيب هذا بعد عبد الملك بن حبيب الأول،
الأندلس.
لأنه للتمييز.
نعم. قال رحمه الله موسى بن معاوية أبو جعفر الصمادحي، الإمام المفتي أبو جعفر الصمادحي المغربي الإفريقي، يقال إنه هاشمي جعفري. قال أبو العربي وغيره: كان ثقة مأمونا عالما بالحديث والفقه صالحا. عن شعيب بن أبي الأزهر: قلت لسحنون: إن موسى بن معاوية جلس في الجامع يفتي الناس. قال: ما جلس أحد أحق منه بالفتوى. قال أبو بكر بن اللباد: أدرك موسى في رحلته جماعة منهم الفضيل بن عياض وجرير بن عبد الحميد ووكيع. قلت: وأبو معاوية وابن عيينة وعم نعم قلت وأبو معاوية وابن عيينة وعن موسى بن معاوية قال: لم ألقى أحدا أروى من وكيع، كان يروي 35,000 حديث. فقرأها وكيع علينا ظاهرا على تأليفها ما يشك في حديث منها.
ما
وعنه قال: رحلت من القيروان وما أظن أن أحدا أخشع من البهلول.
علينا ظاهرة على تأليفها، أظن ما يشك.
نعم نعم وعنه قال: رحلت من القيروان وما أظن أن أحدا أخشع من البهلول بن راشد حتى لقيت وكيعا، وكان يقرأ في رمضان في الليل ختمة وثلثا، ويصلي 12 من الضحى، ويصلي من الظهر إلى العصر. وعن موسى قال: صلى بنا هارون الخليفة الصبح في المسجد الحرام، فقرأ بالرحمن والواقعة، فتمنيت ألا يسكت من حسن قراءتي، فقمت إلى الفضيل فسمعته يقول: مسكين هارون قرأ الرحمن والواقعة ولا يدري ما فيهما. وروى عن موسى محمد بن وضاح وأبو سهل فرات ومحمد بن سحنون وطائفة. قال ابن وضاح: ثقة كثير الحديث، رحل إلى الكوفة والري لقيته بالقيروان. وقال محمد بن أحمد العنسي: هو موسى بن معاوية بن صمادح بن عون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الطالبي، لقيته وقد كف. فكل ما في المدونة لوكيع وابن مهدي فإنما أخذه سحنون عن موسى. قال رحمه الله المحاسبي أبو عبد الله الحارث بن أسد البغدادي، الزاهد العارف شيخ الصوفية أبو عبد الله الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي، صاحب التصانيف الزهدية، يروي عن يزيد بن هارون يسيرا، روى عنه ابن مسروق وأحمد بن القاسم والجنيد وأحمد بن الحسن الصوفي وإسماعيل بن إسحاق السراج وأبو علي بن خيران الفقيه إن صح. قال الخطيب: له كتب كثيرة في الزهد وأصول الديانة والرد على المعتزلة والرافضة. قال الجنيد: خلف له أبوه مالا كثيرا فتركه وقال: لا يتوارث أهل ملتين، وكان أبوه واقفيا. قال أبو الحسن بن
في
مقصد بن
مسائل خلق القرآن.
نعم نعم أحسن الله إليك.
آمين.
قال أبو الحسن ابن مقسم أخبرنا أبو علي بن خيران قال رأيت المحاسبي متعلقا بأبيه يقول طلق أمي فإنك على دين وهي على غيره. قال الجنيد قال لي الحارث كم تقول عزلتي أنسي، لو أن نصف الخلق تقربوا مني ما وجدت لهم أنسا، ولو أن النصف الآخر نأوا عني ما استوحشت. واجتاز الحارث يوما بي فرأيت في وجهه الضر من الجوع، فدعوته وقدمت له ألوانا فأخذ لقمة فرأيته يلوكها فوثب وخرج ولفظ اللقمة فلقيته فعاتبته، فقال أما الفاقة فكانت شديدة ولكن إذا لم يكن الطعام مرضيا ارتفع إلى أنفي منه زفرة فلم أقبله. وعن حارث قال جوهر الإنسان الفضل وجوهر العقل التوفيق. وعنه قال ترك الدنيا مع ذكرها صفة الزاهدين، وتركها مع نسيانها صفة العارفين. قلت المحاسبي كبير القدر وقد دخل في شيء يسير من الكلام فنقم عليه. وورد أن الإمام أحمد أثنى على حال الحارث من وجه وحذر منه. قال سعيد بن عمرو البرزعي شهدت أبا زرعة الرازي وسئل عن المحاسبي وكتبه فقال إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر تجد غنية. هل بلغكم أن مالكا وثوري والأوزاعي صنفوا في الخطرات والوساوس ما أسرع الناس إلى البدع؟ قال ابن الأعربي تفقه الحارث وكتب الحديث وعرف مذاهب النساك، وكان من العلم بموضع إلا أنه تكلم في مسألة اللفظ ومسألة الإيمان، وقيل هجره أحمد فاختفى مدة ومات سنة 43 و200. قال رحمه الله أبو قدامة السرخسي عبيد الله بن سعيد روى له الشيخان والإمام النسائي. الإمام المجود الحافظ المصنف أبو قدامة عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن برد اليشكري مولاهم السرخسي نزيل نيسابور سمع حفص بن غياث وسفيان بن عيينة ويحيى القطان ومعاذ بن هشام وإسحاق الأزرق وهب بن جرير وعبد الرحمن بن مهدي وطبقتهم. وعنه البخاري ومسلم والنسائي وأبو زرعة وإبراهيم بن أبي طالب وجعفر الفريابي والحسين القباني وابن خزيمة وأبو العباس السراج وخلق كثير. وقد روى البخاري في كتاب أفعال العباد عن عبيد الله بن سعيد عن حماد بن زيد وهذا بعيد ما أراه لقيه. قال النسائي ثقة مأمون قل من كتبنا عنه مثله. وقال إبراهيم بن أبي طالب ما قدم علينا نيسابور أحد أثبت من أبي قدامة ولا أتقن منه. وقال ابن حبان البستي هو الذي أظهر السنة بسرخسة ودعا الناس إليها. وقال يحيى بن محمد الزهلي كان إماما فاضلا خيرا. وقال البخاري مات سنة 41 و200. وقال غيره مات بفربرة رحمه الله. ووقع لي من عالي حديثي في صفة المنافق وقد رويت ذلك في تذكرة الحفاظ. قال رحمه الله أحمد بن عبد الرحمن بن بكان البصري روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه القزويني. أبو الوليد البصري من ولد بسر بن أبي أرطاط القرشي الدمشقي العامري نزيل بغداد وله بنو عم. روى عن عراك بن خالد والوليد بن مسلم ومروان بن معاوية وعبد الرزاق. وعنه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو يعلى وحاجب بن أركينة وأبو حامد الحضرمي وخلق. قال أبو حاتم صدوق وقال النسائي صالح. وقد حط عليه إسماعيل بن عبد الله السكري بأنه قاص وأنه كان يحلل النساء واتهمه في لقي الوليد وما التفت الخطيب إلى قول السكري. مات في رمضان سنة 48 و200. قال رحمه الله هارون بن عبد الله بن مروان الحمال روى له المسلم وأصحاب السنن الأربعة. وابنه الإمام الحجة الحافظ المجود أبو موسى البغدادي التاجر البزاز الملقب بالحمال، مولده في سنة 71 و100 وقيل سنة 2. وسمع سفيان بن عيينة ومحمد بن حرب الخولاني وحرمي بن عمارة وأبا أسامة والحسين بن علي الجعفي ومعنى بن عيسى وابن أبي فديك ويحيى بن آدم ويزيد بن هارون وروح بن عبادة وحماد بن مسعدة ومصعب بن المقدام ووهب بن جرير وأبا داود الحفري وأبا داود الطيالسي، ثم عن عفان وأبي الوليد وسليمان بن حرب وسليمان بن داود الهاشمي وخلقا كثيرا. وعنه الجماعة سوى البخاري وابنه موسى بن هارون وأبو زرعة وأبو حاتم وإبراهيم الحربي وابن أبي الدنيا وبقي بن مخلد وزكريا خياط السنة وأبو القاسم البغوي ويحيى بن صاعد وإبراهيم بن موسى الخوزي وآخرون. قال المروزي سألت أبا عبد الله أكتب عن هارون الحمال؟ قال إي والله. وقال أبو حاتم صدوق، وقال النسائي وغيره ثقة، وقال إبراهيم الحربي لو كان الكذب حلالا تركه هارون الحمال تنزها. قال الدارقطني حدثنا ابن حيوية قال أخبرنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرني هارون بن عبد الله قال الدارقطني قال الشيخ وهو الحمال، وإنما سمي حمالا لأنه حمل رجلا في طريق مكة على ظهره فانقطع به فيما يقال. قال ابنه وابن أبي عاصم ومطين وعلي الغضائري مات سنة 43 و200، زاد ابنه في 19 شوال، وأخطأ من قال سنة 49. يعني هو في أول الترجمة سيدنا في أول الترجمة بعد الرموز قال روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة وابنه، يعني ابنه دي محمولة على المعطوفة على من روى
ابنه
عنه.
يزيد بن هارون،
نعم أقصد يعني معطوفة
لكن
على
هذه
من روى
غريبة
عنه.
في مكانها يعني. هذه غريبة في مكانها يعني، وهو
نعم
أعادها بعد هذا لما ذكر وسمع سفيان. وسمع،
نعم
لا
ذكر ابنه في من روى عنه يعني. نعم قالوا عنه الجماعة سوى البخاري وابنه موسى بن هارون.
السلام عليكم.
وعليكم
وعليكم السلام
السلام ورحمة
ورحمة
الله وبركاته.
الله.
هو يعني اللي بيعمل الإشكال ده الترقيم، لأنه هو طبعا الذهبي لم يرقم، فيقول هارون الحمال وابنه، يعني يقصد أنه سيولد ترجمتين، ترجمة لهارون وابنه موسى ابن هارون.
يعني
فطبعا اللي
هذا
بيعمل
المقصود
الإشكال
يعني.
نعم، فاللي بيعمل
نعم.
الإشكال عندنا الترقيم وفصل الترجمتين عن بعضهم، فكأنهما ترجمتان مسبوكتان يعني.
نعم. يبقى المقصود
نعم
هارون الحمال وابنه. ابنه
وابنه موسى
اللي
الذي
هي ترجمة،
سيذكر ترجمته الآن.
اللي هي الترجمة التي بعدها مباشرة. نعم.
نعم وهذا
نعم
هذا
السلام.
من عادته، يعني هو طريقته في إدخال التراجم أنه يذكر التراجم التي فيها تمييز كما مر معنا كثيرا، أو يذكر التراجم القريبة من بعضها بالنسب فيقول
كما فعل
وأخوه وابنه
أو في غير
وهكذا.
النسب، كما قبل قليل تقريبا جمع الزهاد والعباد والنساك.
نعم يعني هو إذا كانوا في طبقة واحدة فيدخلهم على باعتبارات معينة، باعتبار تشابههم في أشياء معينة يعني.
نعم
جزاكم
جزاكم
الله
الله
خير.
خيرا.
نعم قال رحمه الله موسى بن هارون أبو عمران البزاز ابنه الإمام الحافظ الكبير الحجة الناقد محدث العراق أبو عمران البزاز، ولد سنة 14 و200، وسمع من علي بن الجعد وأحمد بن حنبل ويحيى الحماني وخلف بن هشام ويحيى بن معين وابن أبي شيبة ووالده وطبقتهم، وصنف الكتب واشتهر اسمه، روى عنه خلق كثير منهم أبو سهل بن زياد وجعفر الخلدي ودعلج السجزي وأبو بكر الشافعي وأبو القاسم الطبراني وأبو بكر بن إسحاق الصبغي والقاضي أبو الطاهر الذهلي قاضي مصر. قال الصبغي ما رأينا في حفاظ الحديث أهيب ولا أورع من موسى بن هارون. وقال الحافظ عبد الغني بن سعيد أحسن الناس كلاما على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن المديني في زمانه وموسى بن هارون في وقته والدارقطني في وقته. قال أبو عبد الله الحاكم سمعت أبا سهل بن زياد يقول كان إسماعيل القاضي يجلس موسى بن هارون معه على سريره ينظر في كل ما يقرأ عليه، يعني ليتقنه له، هذا مع ثقة إسماعيل وجلالته في العلم والحديث، لكنه شاخ وناطح 90 فخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها. قال أبو بكر الخطيب كان موسى ثقة حافظا، وقيل كان موسى كثير الحج، فكان يقيم ببغداد سنة ويحج ويجاور سنة، وأظنه كان يتجر في غضون ذلك، مات في شهر شعبان سنة 94 و200 وله 80 عاما. وقع لي من عواليه وعوالي أبيه، فأخبرنا الشريف أبو الحسن علي بن أحمد العلوي بالإسكندرية، نعم بالإسكندرية، قال أخبرنا محمد بن أحمد بن عمر ببغداد، قال أخبرنا محمد بن عبيد الله المجلد، قال أخبرنا أبو نصر محمد بن محمد بن علي الزينبي، قال أخبرنا أبو طاهر المخلص، قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال حدثنا هارون بن عبد الله، قال حدثنا محاضر بن المورع، قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلق في المسجد، فقال: ما لي أراكم عزين. وبه إلى البغوي قال: حدثنا هارون بن عبد الله، قال حدثنا محاضر.
أول مرة يصرح فيه الذهبي بالمكان الذي سمع به فيه، وهو تصريح يعني بسماعه في الإسكندرية بمصر يعني.
نعم. نعم. وبه إلى البغوي قال حدثنا هارون بن عبد الله، قال حدثنا محاضر ومحمد بن عبد الله الأسدي كلاهما قال: حدثنا الأعمش عن المسيب عن تميم عن جابر قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لكم لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وبه قال: أخبرنا يحيى بن أبي منصور وعبد الرحمن بن محمد وعلي بن أحمد الحنبليون وجماعة كتابة قالوا: أخبرنا عمر بن محمد، قال: أخبرنا هبة الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن محمد بن غيلان، قال: أخبرنا أبو بكر الشافعي، قال: حدثنا موسى بن هارون البزاز، قال: حدثنا كامل بن طلحة، قال: حدثنا الليث عن عقيل نعم عن عقيل عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، أحدها برد، وألحد له ونصب على اللحد اللبن، نعم، ونصب على اللحد اللبن. هذا مرسل جيد، ورواه قتيبة عن الليث.
نعم، وأحاديث الثلاثة ما شاء الله صحيحة.
نعم، أحسن الله.
ومما يدل على أن الترجمتين مسبوكتان، أنه هو أورد الحديث بإسناده إلى هارون بن عبد الله اللي هو صاحب الترجمة الأولى.
الأب
هنا اللي هو الأب يعني في آخر ترجمة ابنه، ثم أورد حديثا مسندا إلى ابنه. فهذا يدل على أن الترجمتين عنده في ثنايا ترجمة واحدة يعني.
لا نكمل سيدنا أو نقف
هنا. هنا ما شاء الله لا الترجمة يعني.
قال رحمه الله: الأعين أبو بكر محمد بن الحسن بن طريف، روى له الإمام مسلم. الحافظ الثبت أبو بكر محمد بن أبي عتاب الحسن بن طريف البغدادي الأعين، حدث عن زيد بن الحباب ويزيد بن هارون وروح والمقرئ والفريابي ووهب بن جرير وخلق، وعنه مسلم في المقدمة، وأبو داود خارج سننه، وعباس الدوري رفيقه، وابن أبي الدنيا والبغوي والسراج وعدة، وثقه ابن حبان، ومات في سنة 400. قال عبد الله بن أحمد: فترحم عليه أبي وقال: إني لأغبطه، مات وما يعرف إلا الحديث، لم يكن صاحب كلام. قلت: هكذا كان أئمة السلف لا يرون الدخول في الكلام ولا الجدال، بل يستفرغون وسعهم في الكتاب والسنة والتفقه فيهما، ويتبعون ولا يتنطعون. قال رحمه الله: زياد بن أيوب بن زياد الطوسي، روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. الإمام المتقن الحافظ الكبير شعبة الصغير أبو هاشم الطوسي، ثم البغدادي، ويلقب أيضا دلويه. ولد سنة 66 و100، وسمع هشيم بن بشير وأبا بكر بن عياش وزياد بن عبد الله البكائي ومعتمر بن سليمان وعباد بن العوام وعبد الله بن إدريس وإسماعيل بن علي وعلي بن غراب ومروان بن شجاع وطبقتهم، ورحل وجمع وألف وطال عمره. حدث عنه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو القاسم البغوي وابنه أحمد بن عبد الله وأحمد بن علي الجوزجاني، نعم، وأحمد بن علي الجوزجاني وعمر بن بجير وابن خزيمة وأبو بكر بن أبي داود ومحمد بن المسيب الأرغاني ومحمد بن المسيب الأرغياني.
في لب الألباب ضبطها بضم الجيم وفتح الزاي الجوزجاني. نعم
أحسن الله عليك. وأبو بكر بن أبي داود ومحمد بن المسيب الأرغياني وأبو العباس السراج ويحيى بن صاعد والقاضي المحاملي وعدد سواهم. فقد حدث عنه رفيقه أحمد بن حنبل قال إبراهيم بن أورمة ليس على بسيط الأرض أحد أوثق من زياد بن أيوب. وقال أبو حاتم صدوق. وقال أبو بكر المروزي قال لنا أبو عبد الله اكتبوا عن زياد فإنه شعبة الصغير. وقال أبو العباس السراج سمعته يقول مولدي سنة 66 و100، وطلبت الحديث في سنة 81 و100. قالوا توفي زياد بن أيوب في ربيع الأول سنة 52 و200. قلت تقع عواليه في المحامليات. قرأت على عبد الخالق بن عبد السلام القاضي ببعل بكة أخبركم الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد سنة 110 و600. قال أخبرنا أحمد بن عبد الغني الباجسرائي قال أخبرنا نصر بن أحمد القاري قال أخبرنا عبد الله بن عبيد الله قال حدثنا الحسين بن إسماعيل القاضي إملاء قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء قال أخبرنا عمارة بن حديد عن صخر الغامدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. هذا حديث حسن غريب قاله الترمذي فأخرجه هو عن يعقوب بن إبراهيم وأبو داود عن سعيد بن منصور والقزويني عن أبي بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم. ورواه النسائي نازلا عن الفلاس عن خالد عن شعبة عن يعلى ومات معه عام 2 محمد بن المثنى وبندار ويعقوب الدورقي ومحمد بن منصور الجواز وعبد الوارث بن عبد الصمد التنوري وأحمد بن عبد الله بن منجوف والمستعين قتلوه وإسحاق بن بهلول والأمير أشناس وخلق.
نعم جزاكم الله خير.
اللهم أمين. قتلوه هذا يعني لقب له
حتى انتهى وفاز به كل الشيخ مصطفى. نعم الشيخ تفضل.
أحسن الله عليكم يا شيخنا. والمستعين أمين. قتلوه هذا لقبه يعني قتلوه. نعم أحسن الله عليكم.
هو مر معنا ترجمته مر معنا ترجمته في المجلس الماضي.
نعم جزاكم الله خير.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. نعم جزاكم الله خيرا.